يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 94 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 8 من شهر رجب عام 40 و400 ألف، الموافق 14 من شهر مارس عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع السؤال الأول، يقول شيخنا أحسن الله إليكم: في ظل ما يحدث في بلدنا الآن، ما هو دور السلفي في هذا؟ وهل يصح ما يفعله بعض إخواننا من الدخول في جدالات عقيمة مع العوام عبر وسائل التواصل والتكلم في ولاة الأمور؟ وهل يصح إطلاق وصف الخروج على كل من خرج في هذه المظاهرات والمسيرات؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه، للعلم النافع والعمل الصالح. وبدءا بأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وهو متعلق بما ذكر السائل بما يحدث في بلدنا سلمه الله تبارك وتعالى حفظه من الفتن كلها، ظاهرها وباطنها، وأبعد عنه شر كل ذي شر. ما تعلق بموقف السلف أو بموقف السلف في خضم هذه المجريات، فنقول وبالله جل وعلا نستعين: لا شك ولا ريب أن السلف منطلقه الشرع، لأنه يتعبد الله تبارك وتعالى في كل ما يقوله ويفعله وفي سائر مواقفه، وأنه مسؤول على ويعتقد أنه مسؤول على كل ما يتلفظ به أو يفعله، لقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. السلفي بخلاف غيره يسيره شرعه، وبالتالي ما من مسألة من المسائل أو أمر من الأمور التي تعترضه فإنه أولا وابتداء يسأل عن حكم الشرع فيها، وبناء على ذلك يكون موقفه ويكون سيره. هذه الأمور التي تحدث في بلدنا وقد حدثت في غيرها من البلاد الإسلامية في هذه الآونة الأخيرة، وكلها أقول وكلها لم تأتي بخير، والواقع خير شاهد على ما أقول. وأي خير يأتينا إذا خالفنا أوامر ربنا تبارك وتعالى والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل هؤلاء الذين خرجوا في مثل هذه المظاهرات والمسيرات سألوا عن حكم الله جل وعلا فيها، أو اهتموا بأن يسألوا عن حكم الشرع فيما يفعلون، أم أنهم يقدمون من غير مراعاة لأحكام الشرع وهم في مسيراتهم على معصية الله في منطلقهم وفي حالهم بذلك الاختلاط الفاضح الذي يندى له الجبين؟ يسير النساء والرجال، بل الشابات والشبان، يلصق بعضهم ببعض، ينادون بتلك الهتافات التي رأيت أو قرأت بعضا منها، وأسأل الله جل وعلا أن لا تكون صحيحة، أن تكون كاذبة، ممن ترفع أو يرفع شعار الرفض للحجاب الشرعي، وما علاقة ما يجري بالحجاب الشرعي؟ لنعلم أنها مؤامرة مدبرة، وأن هؤلاء يؤزهم أعداؤهم الذين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، وكما وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنحن ابتداء لا نقر لا بظلم الظالم ولا بتعدي المتعدي، وننصح الجميع بأن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في دينهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في بلدهم وإخوانهم، وأن يحافظوا على ما ضحى عليه آباؤهم وأجدادهم، ضحوا عليه ليعيش أهله في أمن وأمان وفي رخاء واستقرار، وهذا لا يتحقق إلا بالتحاكم إلى شرع الله جل وعلا والسير على وفق أحكامه تبارك وتعالى. وهذا هو المطلوب منا جميعا، حكاما ومحكومين، صغارا وكبارا. ولكن مع الأسف الشديد فإن أكثرنا قد خاض فيما لا علم له به، وخاض بغير ما أمر وبغير شرع الله تبارك وتعالى فيه، والأعداء يتربصون، الأعداء الذين هم من غير بلدنا أو الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إلا أنهم يكنون العداء الشديد لعقيدتنا ولديننا ولهويتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيدهم في نحرهم. وبعض أهل الأهواء يغتنمون مثل هذه الفرص ليلبسوا ويدلسوا على الناس، كقول ذلك المفتون بنفسه الذي جعلها فرصة للنيل من السلفيين، وأنهم يصفون هؤلاء بأنهم خوارج، وهو يعلم في قرارة نفسه الفرق بين الفعل والفاعل، بين من فعل فعل الخوارج وبين من يوصف بأنه منهم، لأنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه كما يقرره علماؤنا وأئمتنا. وإن قلنا أن هذا الصنيع هو من صنيعهم، وأن هذا الفعل فعل من أفعالهم، لا يستلزم هذا أن من وقع فيه أو من فعله كان منهم، لأننا نعتقد جازمين أن غالب هؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم وبسبب أئمة السوء الذين عوض أن يدلوهم على الخير يدلوهم على ضده، يدلوهم على الشر، نعوذ بالله تبارك وتعالى. ومن أمثال هؤلاء هذا المتفيقه الذي في كل مرة وحين يفتن الأمة بقول من أقواله وفرية من افتراءاته وما أكثرها، ولكن الله جل وعلا هو الموعد، والله تبارك وتعالى يجازي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يجازيه بقدر نيته وبقدر عمله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر هؤلاء وأن يبعد كيدهم عن إخواننا وعن بلدنا وأمتنا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن السلفي المطلوب أن يكون كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام فيما وصف به المؤمن الصادق، حيثما حل نفع بنصحه ونفع بعلمه ونفع بسمته ونفع بصالح عمله بخلاف غيره. المؤمن هذا حاله، المؤمن الصادق، المؤمن المتبع لهدي سلفه الصالح. وهذا معنى أن يكون الواحد منا سلفيا، أن يكون على نهج سلف هذه الأمة الكرام الذين هم خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كما وصفهم عبد الله بن مسعود وهو واحد منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا هو الواجب على السلفي كيفما كان، ينصح لإخوانه ولجيرانه، يدلهم على الخير بالرفق واللين، ويدعوهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، محتسبا هذا عند الله جل وعلا، لأنه لا يفعله لا لإرضاء زيد أو عمر، ونحن لا نفعل هذا ولا نقدم ما نقدمه من هذه النصائح والتوجيهات إرضاء لحاكم من الحكام أو إرضاء لحزب من الأحزاب، إنما سعينا وقصدنا بالدرجة الأولى أن نرضي ربنا تبارك وتعالى فيما نعتقده أنه هو الحق الذي لا حق غيره. هذا هو الحق، أننا نتبع ما كان عليه سلفنا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما بلغت درجته ومهما كانت منزلته، فإنه معرض لهذه الفتنة. لا أسلم منها لا أنا ولا أنت يا أخي الحبيب. ولهذا لا ينبغي أن تستهوينا هذه الأهواء وأن ننخدع بهذه الشعارات وأن نكون أتباعا لكل ناعق. وما أكثرهم هذه الأيام، ما أكثر الرويبض الذي حذر منه حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وينطق الرويبض، قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة. وما أكثرهم مع الأسف الشديد. ولهذا الواجب على إخواننا أن يكونوا ناصحين وألا يكونوا مجادلين لا في وسائل التواصل ولا في الحديث المباشر أبدا. انصح وامضي في شأنك،
مزيد من
كن نافعا لغيرك،
يرجى زيارة موقع التصفية،
كن مصلحا ولا تكن مفسدا. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح شأننا وأن يحفظ بلدنا. ووالله الذي لا إله غيره إننا نبكي حزنا على ما قد يصيبنا من جراء هذه القلاقل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم وأن يحفظ هذا البلد. وثقتنا بالله جل وعلا كبيرة، وبعقلاء بلدنا كذلك من أهل الحكمة والرزانة الذين نسأل الله جل وعلا أن يكونوا موجهين وأن لا يكونوا موجهين كما وقع لغيرهم في زمن مضى ممن كنا نحسبهم من العقلاء فظهروا أنهم أسفه السفهاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، كما نسأله أن يحفظنا وأن يحفظ بلدنا وأن يسلمنا من الشرور كلها، أن يحفظنا بالتوحيد والسنة، وأن يجمع قلوبنا على كلمة سواء، وأن يجعلنا ممن يسعى في إرضاء ربه دائما وأبدا. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: ما حكم تسمية البنت بسجود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دائما وأبدا في مثل هذه المناسبة التي تطرح فيها مثل هذه الأسئلة المتعلقة بتسمية المولود، ننبه على أمر عظيم متعلق بهذا الباب، وهو حق الولد على أبيه. ومن أول هذه الحقوق اختيار الاسم الحسن، والاسم الحسن يكون حسن في معناه من جهة، وحسن بما قصد به من سماه، والتسمية حق من حقوق الابن على أبيه بالدرجة الأولى، لأنه هو المسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن اسم ولده وعن اختيار الاسم لولده، وهذا لا يعذر فيه بأنه سماه جده أو جدته أو سماه أو سمته أمه، هذا كله لا عذر، لا عذر له فيه عند الله تبارك وتعالى. فما دام أنه هو المسؤول حتى وإن اختار غيره من الأسماء الطيبة المباركة فلا حرج أن يقر بذلك الاسم. أما إذا كان فيه مخالفة أو لم يكن من الأسماء الحسنة فهذا الواجب عليه أن يعتذر لمن بادر باقتراحه عليه، ويبين له أن هذا أفضل منه وخير منه، لأن التسمية تيام بالخير، أن يكون اسم ولدك على اسم هذا الصالح. تسأل الله جل وعلا أن يكون بمثل صلاحه واستقامته. ولهذا نسمي بأسماء الأنبياء وبأسماء الصالحين من هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناته، زوجاته، نسمي على أسماء العلماء، على أسماء التابعين، كخير التابعين كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أويس القرني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، نسمي بأحب الأسماء إلى الله عز وجل كما بين لنا هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، نسمي بأصدق الأسماء أصدق الأسماء الهمام والحارث، نسمي على بناته عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي اختار لهم هذه الأسماء، وتسمية بناتنا بأسماء بنات نبينا كأننا أعطينا الخيار لهذه الأسماء لنبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. عودا إلى السائل والاسم الذي سأل عنه وهو سجود، والسجود معروف معناه في اللغة هو تلك الهيئة التي هي عبادة لله جل وعلا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال عليه الصلاة والسلام. والسجود في الحقيقة فعل من الأفعال وليس اسما من الأسماء، وإن كان يعني سمى به العرب بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نقول أنه من الأسماء القبيحة المحرمة ما دام أنه له أثره فيما سمى به العرب قديما، ولكن نقولها للسائل أن غيره من الأسماء أفضل منه، ولو أنك سميت عائشة أو فاطمة أو زينب أو رقية لكان أفضل لما في هذه الأسماء من التيامن العظيم بمثل هذا الخير، بمثل صلاح هاته النسوة التي هن من أفضل نساء هذه الأمة، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأنها سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، وكذا فاطمة وكذا خديجة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هناك شركة وطنية تقرض العامل فيها مبلغا من المال بدون فائدة، لكن يشترطون عليه أن يعقد عقد تأمين بصيغة التالية، بحيث يصرح المستفيد بالتعاقد بالتأمين على وفاته أو عدم قدرته على العمل الكلي، وكذلك جميع حالات الإفلاس، وكذلك الشركة هي المستفيد الوحيد من هذا التأمين، ويجب عليه كذلك أن يتحمل المستفيد مبلغ قسط التأمين المتعاقد عليه، فما حكم ما يقرضه العامل من هذه الشركة وجزاكم الله خيرا؟
لا يستقرض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن القرض أو الدين في أصله وبالطريقة الشرعية هذا باب من أبواب الخير والإرفاق والإحسان بالمسلمين، لأنه من باب التفريج عن الكرب والإعانة للغير، وهذا إذا كان بشرطه، بمعنى أنه يكون من غير زيادة أي من غير فائدة، وهذه الفائدة هي المحرمة وهي التي تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب عند الله جل وعلا، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في عظيم جرمها وخطرها: الربا 60 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه، نعوذ بالله تبارك وتعالى. الربا أبواب كثيرة متفاوتة، بعضها أشر من بعض، أهون الربا كأن يزني الرجل بأمه، نعوذ بالله جل وعلا من عظيم هذه الفاحشة ومن هذا الشر المستطير. وبالتالي الواجب على المؤمن أن يفر من كل معاملة فيها أدنى شيء من هذا الحرام أو من هذه الربا، نسأل الله العفو والعافية. ومن خلال سؤال السائل فهمنا أن المقرض يستفيد من هذا المستقرض ويجر عليه بنفع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الباب: أيما قرض جر نفعا فهو ربا، أيما قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا، يدخل في الربا، لأن هذا النفع بمثابة تلك الزيادة. وما دام أنهم يشترطون على المستقرض هذا التأمين، وهذا التأمين في حقيقة أمره مخالف للشرع، لأنه من عقود الغرر عند علمائنا، وخاصة التأمين على الحياة. أي تأمين هذا أن يؤمن الإنسان على حياته؟ وهل يملك الإنسان في هذا الأمر شيئا؟ نسأل الله العفو والعافية. وبالتالي فإن هذه الشركة تستفيد من تلك الأقساط التي يدفعها المؤمن على نفسه، وبالتالي يكون هذا القرض محرما لأجل هذه العلة، وكما هو مقرر الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما دام وجد هذا النفع بعد هذا القرض يجعله قرضا محرما، والعلم عند الله جل وعلا. والمسلم دائما وأبدا يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكفيه بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن ندعو ربنا جل وعلا بمثل هذا الدعاء كلما أصبحنا. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم العمل كممثل تجاري هنا في الجزائر لشركة أجنبية مقرها الحالي في أوروبا مقابل نسبة مئوية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القضية في الحقيقة ليست متعلقة بمقر هذه الشركات، سواء كانت في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو كانت في الجزائر. المهم هو حقيقة معاملة هذه الشركات، هل تعمل في أمور جائزة مباحة شرعا أم محرمة؟ إذا كانت هذه الشركة في أمر من الأمور المباحة الجائزة وبهذه النسبة، والتي تجعل المتعامل معها بمثابة الشريك أو المضارب، هذا الشركة لها الأصول ولها المنتوج، وهذا الممثل لهذه الشركة له الجهد في التوزيع وفي البيع وما إلى ذلك، لا أدري يعني حقيقة عمل هذه الشركة، ولكن إذا كان الأمر كذلك فالعمل هذا جائز لا حرج فيه بإذن الله جل وعلا، يعني بناء على معرفة نوع عمل هذه الشركة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم بيع حجارة خاصة تسمى بالنيزك التي يزعمون أنها تسقط من السماء مقابل مبالغ باهظة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الذي سماه السائل بالنيزك، والنيزك في الحقيقة على حسب ما علمت أنه ما يتبقى من تلك الشهب التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، في مثل قوله جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قالوا الشهاب، الشهب التي جعلها الله جل وعلا رجوما للشياطين، بمعنى أن الشياطين التي تريد أن تسترق السمع من السماء، وكانوا قبل هذا الأمر كذلك يفعلون، يسترقون السمع من السماء ثم يخبرون به أولياءهم في الأرض، ثم يكون هذا سببا لفتنة بعضهم ببعض. فالله جل وعلا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام سلط عليهم هذه الشهب، كلما اقترب واحد منهم أتبعه شهاب ثاقب. قيل أن هذه الشهب، وهي أجرام مشتعلة، إذا وصلت للأرض فإنها تصبح مثل هذه الحجارات أو الأحجار التي تعرف بهذا الاسم، تعرف بالنيزك. هذا يعني ما يذكره بعض أهل العلم في هذا الباب. وبالتالي هذه الأحجار قيل أنها تصبح أحجارا كريمة، والأحجار الكريمة لا حرج في بيعها وشرائها والاجتهاد في البحث عليها. وهؤلاء الذين يبحثون عن هذه النيازك يسمون بصيادي النوازك، يعني يبحثون في الأرض فإذا وجدوا نيزكا من هذه النوازك قاموا بتنظيفه واستصناعه صناعة خاصة، ثم بعد ذلك يقومون ببيعه وشرائه ولا تهم أسعاره مدام أنه أدرج ضمن الأحجار الكريمة فيما يبدو، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الذي نرى ونعتقد في هذا الباب، هذا الذي نعتقد في هذا الباب. وحكم هذه النيازك هو حكم تلك الأحجار، يعني كالألماس وغيرها، لا يأخذ حكم الذهب والفضة في قضية التعامل، لأنه فيها الأحكام الخاصة بها المتعلقة بصرفها وإبدالها، يعني المعاملة الربوية وما إلى ذلك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول العلماء نقص كمال الإيمان الواجب؟
وأقول كذلك، يعني استدراكا على ما سبق ذكره، ربما يتبادر إلى الأذهان أن هذه النيازك هل تدخل في حكم الركاز المعروف حكمه؟ والركاز هذا هو الكنز المدفون، الكنوز المدفونة، والتي تكون غالبا مما استعمله الناس من هذه المعادن الثمينة كالذهب والفضة والجواهر وما إلى ذلك. هذا والله أعلم لا يأخذ حكم الركاز، لأنه ليس كنزا مدفونا، هذا حجر سقط من السماء، مثله كمثل هذه المعادن الموجودة في بعض الجبال أو ما إلى ذلك، فلا يكون من الركاز بل يكون من عموم الأحجار الكريمة كالتي يجدها الناس في البحار في قاع البحار، أو التي يجدونها في بعض الأحجار وما إلى ذلك، وقد تخضع لبعض الأحكام المتعلقة ببعض الدول، إذا كانت الدول مثلا تفرض أحكاما على مثل هذه الأمور فالواجب الاستجابة لأحكامها من باب طاعة ولاة الأمر فيما هو ليس بمعصية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا كتعقيب على أو استدراك على ما سبق من السؤال السابق. أما عن السؤال المتعلق بالإيمان الواجب، ولا أعد السؤال؟
أيوة، ما معنى قول العلماء نقص كمال الإيمان الواجب؟
نقص كمال الإيمان الواجب، الإيمان الواجب الذي يستعمله أو نجده في استعمالات بعض أهل العلم هو ما تعلق بالجانب الاعتقادي والجانب العملي، وهذا من تمام اعتقاد حقيقة الإيمان، أنه قول باللسان، أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان الواجب هو الإيمان الذي اشتمل على هذه الأمور، الذي جمع بين الاعتقاد والعمل بما أمر الله تبارك وتعالى. وما دام أن أصل الإيمان هو الأساس، هو الأساس، وأن هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكان الإيمان الواجب المقصود به بهذا المعنى، بهذا المعنى، وكماله يتعلق بالإتيان بكل ما أمر الله جل وعلا به ونهى عنه تبارك وتعالى. يعني الكمال متعلق بهذا الأمر، وكلما نقص هذا الأمر، كلما خالف المؤمن في عدم الالتزام بأوامر الله جل وعلا والوقوع في معاصيه، هذا ينقص من كمال إيمانه الواجب، حتى ربما قد يصل لأن ينقص من إيمانه الواجب. وهذا يجرنا إلى الاعتقاد أن الإيمان فيه ما هو إيمان واجب وإيمان مستحب، والمستحب متعلق بدرجات الكمال فيه، ويصدق في هذا قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أو حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الحديث. فهذه الزيادة في هذه القربات، في هذه النوافل، تزيد من كمال الإيمان عند العبد، وهذا الذي ينبغي أن يعلم في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل صلاة المرأة المعتمرة في مكان إقامتها أفضل من صلاتها في الحرم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في هذا الباب والذي رغب فيه نبينا عليه الصلاة والسلام النساء في الصلاة في البيوت، وقال في هذا الباب: وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا، ويقصد مسجده والذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما دونه من المساجد، هذه صلاة مفضولة. ولكن المرأة أن تصلي في بيتها، يعني بيت في بيتها الذي هي فيه، وإذا نزلت المرأة في المدينة واستأجرت بيتا هذا أصبح بيتها، فإذا صلت في بيتها كان فضل هذه الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، حتى لا تختلط بالرجال، وحتى لا يفتتن الرجال بها أو ما إلى ذلك من هذه المفاسد المعلومة، بل نقول المفاسد المشاهدة في وقتنا هذا، وخاصة في الحرم المكي. ويعني الغالب بسبب جهلهم وبعدهم عن السنة وعن الأحكام الشرعية تجد بعض النسوة أصلحهن الله جل وعلا يتين ويتقدمن صفوف الرجال في المسجد الحرام، يتقدمن صفوف الرجال ويحتجن دائما وأبدا لرجال الهيئة يأتون ويأمرونهم بالتأخر إلى الأماكن المخصصة للنساء. فلا شك ولا ريب أن هذا الحكم يشمل المساجد كلها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا بالنسبة لمسجده، والصلاة فيه والصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره من المساجد. ولكن رغم هذا، وهذا من فضل الله جل وعلا عليهن، فإن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني زائد في الأجر والفضل لأجل تلك المصلحة الشرعية التي سعت هذه المرأة المؤمنة إلى تحقيقها بالتزامها لهدي نبيها عليه الصلاة والسلام. ولكن رغم ذلك، فإن أبت هذه المرأة إلا أن تصلي في المسجد لها ذلك، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا مساجد الله، لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، يعني لا تمنعوا النساء إذا أردنا الصلاة في المساجد أن يصلون فيها، يعني وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نرغبهن للأفضل والأكمل لهن من غير عزيمة، من غير أن نمنعهن من الصلاة في مثل هذه المساجد، والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا كانت المؤمنة ترجو الثواب وتحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، فالذي ينبغي لها والأفضل في حقها أن تلتزم هدي نبيها عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول على الأقل يعني لا تذهب لكل الصلوات، ربما تذهب صلاة أو صلاتين وهي في بجوار المسجد الحرام، والباقي تصليه في غرفتها وفي بيتها بعدا عن الفتنة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا وأخواتنا لصالح الأعمال.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قل السائل: ما نصيحتكم أو ما نصيحتكم لمن يستبيح المال العام كسرقة الكهرباء أو إدخال أنبوب الماء دون علم المصالح المعنية بحجة أن حقه مهضوم أو غير ذلك من التأويلات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما أسلفت في أول جواب من أجوبة هذا اللقاء أن المسلم الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويخافه المؤمن الصادق السلفي الواجب عليه أن يكون منطلقه في أقواله وأعماله هي شرع ربه تبارك وتعالى واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بهذه القاعدة الشيطانية إذا ظلموك فظلم أو إذا خانوك فخن. الله عز وجل قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الذي يخونك لا تقابله بالخيانة، لا تقابل السيئة بالسيئة، بل قابل السيئة بالحسنة دائما وأبدا، واجعل هذا منهج حياتك. وهذا الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، احتسب هذا الظلم والخيانة ظلم غيرك، احتسبه عند الله وتجده عنده تبارك وتعالى. يأتي العبد يوم القيامة ويأخذ من حسنات غيره ممن ظلمه أو ضربه في هذه الحياة الدنيا، حتى إذا نفذت حسناتهم أخذ من سيئات هذا المظلوم وطرحت على الظالم حتى يطرح بسببها في النار، نعوذ بالله جل وعلا منها ومن كل عمل يؤدي إليها. فهذا القائل أو المتحجج بمثل هذه الحجة مخطئ وظالم، لأن الواجب عليه أن يكون ملتزما بأحكام الشرع مؤديا للحقوق والواجبات، وإن هضمت حقوقك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا سنبتلى بأئمة سوء يظلموننا في حقوقنا، يضربوننا ويأخذون أموالنا. فبما نصحنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال اضربوهم أو اخرجوا عليهم أو خذوا أموالهم. لا، بل اصبروا. أمرنا بالصبر عليهم وأن نسأل أدوا إليهم حقهم واسألوا الله جل وعلا حقكم. اسألوا الله وأنت تأخذ حقك إن في الدنيا أو في الآخرة، ولئن تأخذه في الآخرة خير لك من أن تأخذه في هذه الدنيا. ولهذا نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، وهذا الفعل فعل قبيح محرم لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. ومثل هذا الفعل يفعله بعض الفسقة من شبابنا إذا ذهبوا إلى البلاد الأوروبية أو غيرها، يتحججون بمثل هذه الحجج أن هؤلاء كفر ومالهم حلال، ويبيحون سرقة هذه الأموال وأخذها بغير حق، وهم غافلون على أنهم دخلوا هذه البلاد بعهد وبأمان، والعهود والمواثيق هذه من أعظم الأمور عند الله جل وعلا، والتي أمر الله جل وعلا بالوفاء بها لأصحابها وإن كانوا كفرة أعداء، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يستطيع الداخل إلى مكة في شهر شعبان لا يدخلها بنية الاعتمار؟ كي ينتظر دخول شهر رمضان حتى ينال فضل العمرة فيه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أن يدخل مكة من غير نية الاعتمار هذا مما هو مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر هذا فيه سعة، لأن المسلم إما أن يؤخر عمرته حتى دخول رمضان ويأتي البلد الحرام بهذه النية وينال ذلك الفضل، أو أنه يذهب إلى المدينة قبل أن يأتيها مكة، يذهب إلى المدينة ويمكث فيها حتى دخول رمضان، فإذا دخل رمضان نزل بعمرة في هذا الشهر المبارك ونال ذاك الفضل. أما أن يدخلها، أنا ما أدري كيف يدخل مكة، يدخلها هكذا سائحا ولا يدخل ماكث فيها من غير عمرة، ثم إذا جاء أو دخل رمضان خرج إلى الحل واعتمر؟ هذا فعله سلف هذه الأمة، أبدا لا ينبغي لمن دخل مكة إلا أن يدخلها بعمرة ينوي هذه العبادة، فإذا وفقه الله جل وعلا للعودة إلى مكة في شهر رمضان أعاد عمرة فيها، والعلم عند الله جل وعلا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن إخواننا صالح الأعمال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من اتخذ لعبة كرة القدم مهنة له، سواء كان ذلك لاعبا أو حكما أو حارسا أو غير ذلك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي ينبغي أن يعلمه الناس جميعا، وهذا سبق أن بيناه لإخواننا، وهذا لا شك ولا ريب أنه أصبح أمرا معلوما لا يخفى إلا عمن طمس الله جل وعلا بصيرته، هذه اللعبة ربما قديما كانت كذلك، كانت لعبة والناس يدخلونها لأجل اللعب ولأجل الرياضة ولأجل المحافظة على لياقة أبدانهم، أما الآن تغير حالها وأصبحت في الحقيقة قمارا عالميا، قمارا عالميا يجتمع عليه الناس جميعا، هذه الأموال الطائلة التي تصرف في هذه اللعبة، نسأل الله العفو والعافية، والآن كل الفرق المشاركة سواء في البطولة الوطنية كما يقال أو البطولات الجهوية فإنهم يدفعون أقساط مالية، ثم الذي يفوز في النهاية يعني في المباراة النهائية يأخذ هذه الحصيلة أو ما جمع من هذه الأموال، أليس هذا هو القمار الذي حرمه الله جل وعلا علينا؟ الميسر الذي هو من كبائر الذنوب، فلا يجوز لمسلم أن يدخل في مثل هذه الأمور، يعني أن يكون لاعبا في كما يقال في البطولات الاحترافية، أن يلعب مع إخوانه ولمجرد اللعب من حين لآخر ساعة فساعة على القاعدة النبوية في هذا الباب، فهذا لا حرج فيه، أما أن يكون مشاركا في هذه البطولات وأن يكون محترفا لهذه اللعبة، وإذا قلنا أن هذا محرم يدخل فيه كل من شارك فيه، يدخل فيه كل من شارك فيه الحكم أو الحارس، أو ما أدري إذا كان يقصد حارس المرمى أو يقصد حارس الملاعب والكرة والمباريات، فكلاهما مشاركة وإعانة على هذا الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال إخواننا، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل: اشتريت جرارا فلاحيا عن طريق برك أو بنك ربوي، والآن تبت من هذا الفعل والحمد لله، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، فكيف تكون التوبة من هذا المبلغ الربوي الذي دفعته كي يطمئن قلبي، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليك وعلى سائر إخواننا المستمعين، وأن يمن علينا بالتوبة الصادقة والإنابة المخلصة لله رب العالمين. وفي مثل هذه الحالات نحن نحمد الله جل وعلا أن وفق أخانا للتوبة قبل الممات، وبصره بشنيع ما وقع فيه قبل أن يقف بين يديه. هذه نعمة، الواجب على السائل أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها. ومن توبته في هذا الأمر أن يصدق مع الله عز وجل، يصدق في هذه التوبة. فإذا كان هذا الإنسان كان يجهل مثل هذه الأحكام ويظنها أنها لا حرج فيها، فإنه تكفيه التوبة، تكفيه التوبة. أما إذا كان يعلم الحكم ورغم ذلك وقع في هذا في هذه الكبيرة، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرجع بعد توبته إلى أصل ماله، وأصل ماله بمعنى الذي كان يملكه قبل أن يدخل في الربا، قبل أن يدخل في الربا. ولكن أنا ما أدري كيف يفعل هذا الرجل ما دام أنه دفع قيمة هذا الجرار من خالص ماله، والمهم يبقي ما كان متعلقا بخالص ماله والذي لم تشبه شائبة الحرام، والباقي يتخلص منه ويخرج منه قبل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه توبته، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 94 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 8 من شهر رجب عام 40 و400 وألف، الموافق 14 من شهر مارس عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع السؤال الأول يقول شيخنا أحسن الله إليكم: في ظل ما يحدث في بلدنا الآن، ما هو دور السلفي في هذا؟ وهل يصح ما يفعله بعض إخواننا من الدخول في جدالات عقيمة مع العوام عبر وسائل التواصل والتكلم في ولاة الأمور؟ وهل يصح إطلاق وصف الخروج على كل من خرج في هذه المظاهرات والمسيرات؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه، للعلم النافع والعمل الصالح. وبدءا بأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وهو متعلق بما ذكر السائل بما يحدث في بلدنا، سلمه الله تبارك وتعالى حفظه من الفتن كلها، ظاهرها وباطنها، وأبعد عنه شر كل ذي شر. ما تعلق بموقف السلف أو بموقف السلف في خضم هذه المجريات، فنقول وبالله جل وعلا نستعين: لا شك ولا ريب أن السلف منطلقه الشرع، لأنه يتعبد الله تبارك وتعالى في كل ما يقوله ويفعله وفي سائر مواقفه، وأنه مسؤول على ويعتقد أنه مسؤول على كل ما يتلفظ به أو يفعله، لقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. السلفي بخلاف غيره يسيره شرعه، وبالتالي ما من مسألة من المسائل أو أمر من الأمور التي تعترضه فإنه أولا وابتداء يسأل عن حكم الشرع فيها، وبناء على ذلك يكون موقفه ويكون سيره. هذه الأمور التي تحدث في بلدنا وقد حدثت في غيرها من البلاد الإسلامية في هذه الآونة الأخيرة، وكلها أقول وكلها لم تأتي بخير، والواقع خير شاهد على ما أقول. وأي خير يأتينا إذا خالفنا أوامر ربنا تبارك وتعالى؟ والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل هؤلاء الذين خرجوا في مثل هذه المظاهرات والمسيرات سألوا عن حكم الله جل وعلا فيها، أو اهتموا بأن يسألوا عن حكم الشرع فيما يفعلون، أم أنهم يقدمون من غير مراعاة لأحكام الشرع وهم في مسيراتهم على معصية الله في منطلقهم وفي حالهم بذلك الاختلاط الفاضح الذي يندى له الجبين؟ يسير النساء والرجال، بل الشابات والشبان، يلصق بعضهم ببعض، ينادون بتلك الهتافات التي رأيت أو قرأت بعضا منها، وأسأل الله جل وعلا أن لا تكون صحيحة، أن تكون كاذبة، ممن ترفع أو يرفع شعار الرفض للحجاب الشرعي. وما علاقة ما يجري بالحجاب الشرعي؟ لنعلم أنها مؤامرة مدبرة، وأن هؤلاء يؤزهم أعداؤهم الذين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، وكما وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنحن ابتداء لا نقر لا بظلم الظالم ولا بتعدي المتعدي، وننصح الجميع بأن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في دينهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في بلدهم وإخوانهم، وأن يحافظوا على ما ضحى عليه آباؤهم وأجدادهم، ضحوا عليه ليعيش أهله في أمن وأمان وفي رخاء واستقرار. وهذا لا يتحقق إلا بالتحاكم إلى شرع الله جل وعلا، والسير على وفق أحكامه تبارك وتعالى. وهذا هو المطلوب منا جميعا، حكاما ومحكومين، صغارا وكبارا. ولكن مع الأسف الشديد، فإن أكثرنا قد خاض فيما لا علم له به، وخاض بغير ما أمر وبغير شرع الله تبارك وتعالى فيه. والأعداء يتربصون، الأعداء الذين هم من غير بلدنا أو الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إلا أنهم يكنون العداء الشديد لعقيدتنا ولديننا ولهويتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيدهم في نحرهم. وبعض أهل الأهواء يغتنمون مثل هذه الفرص ليلبسوا ويدلسوا على الناس، كقول ذلك المفتون بنفسه الذي جعلها فرصة للنيل من السلفيين، وأنهم يصفون هؤلاء بأنهم خوارج، وهو يعلم في قرارة نفسه الفرق بين الفعل والفاعل، بين من فعل فعل الخوارج وبين من يوصف بأنه منهم، لأنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، كما يقرره علماؤنا وأئمتنا. وإن قلنا أن هذا الصنيع هو من صنيعهم، وأن هذا الفعل فعل من أفعالهم، لا يستلزم هذا أن من وقع فيه أو من فعله كان منهم، لأننا نعتقد جازمين أن غالب هؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم وبسبب أئمة السوء الذين عوض أن يدلوهم على الخير يدلوهم على ضده، يدلوهم على الشر، نعوذ بالله تبارك وتعالى. ومن أمثال هؤلاء هذا المتفيقه الذي في كل مرة وحين يفتن الأمة بقول من أقواله وفرية من افتراءاته وما أكثرها. ولكن الله جل وعلا هو الموعد، والله تبارك وتعالى يجازي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يجازيه بقدر نيته وبقدر عمله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر هؤلاء وأن يبعد كيدهم عن إخواننا وعن بلدنا وأمتنا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن السلفي المطلوب أن يكون كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام فيما وصف به المؤمن الصادق، حيثما حل نفع بنصحه ونفع بعلمه ونفع بسمته ونفع بصالح عمله بخلاف غيره. المؤمن هذا حاله، المؤمن الصادق، المؤمن المتبع لهدي سلفه الصالح. وهذا معنى أن يكون الواحد منا سلفيا، أن يكون على نهج سلف هذه الأمة الكرام الذين هم خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كما وصفهم عبد الله بن مسعود وهو واحد منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا هو الواجب على السلفي كيفما كان، ينصح لإخوانه ولجيرانه، يدلهم على الخير بالرفق واللين، ويدعوهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، محتسبا هذا عند الله جل وعلا، لأنه لا يفعله لا لإرضاء زيد أو عمر، ونحن لا نفعل هذا ولا نقدم ما نقدمه من هذه النصائح والتوجيهات إرضاء لحاكم من الحكام أو إرضاء لحزب من الأحزاب، إنما سعينا وقصدنا بالدرجة الأولى أن نرضي ربنا تبارك وتعالى فيما نعتقده أنه هو الحق الذي لا حق غيره. هذا هو الحق، أننا نتبع ما كان عليه سلفنا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما بلغت درجته ومهما كانت منزلته، فإنه معرض لهذه الفتنة. لا أسلم منها لا أنا ولا أنت يا أخي الحبيب. ولهذا لا ينبغي أن تستهوينا هذه الأهواء وأن ننخدع بهذه الشعارات وأن نكون أتباعا لكل ناعق. وما أكثرهم هذه الأيام، ما أكثر الرويبض الذي حذر منه حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وينطق الرويبض. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة. وما أكثرهم مع الأسف الشديد. ولهذا الواجب على إخواننا أن يكونوا ناصحين وأن لا يكونوا مجادلين، لا في وسائل التواصل ولا في الحديث المباشر أبدا. انصح وامضي في شأنك،
مزيد من
كن نافعا لغيرك،
يرجى زيارة موقع التصفية،
كن مصلحا ولا تكن مفسدا. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح شأننا وأن يحفظ بلدنا. ووالله الذي لا إله غيره إننا نبكي حزنا على ما قد يصيبنا من جراء هذه القلاقل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم وأن يحفظ هذا البلد. وثقتنا بالله جل وعلا كبيرة، وبعقلاء بلدنا كذلك من أهل الحكمة والرزانة، الذين نسأل الله جل وعلا أن يكونوا موجهين وأن لا يكونوا موجهين كما وقع لغيرهم في زمن مضى ممن كنا نحسبهم من العقلاء، فظهروا أنهم أسفه السفهاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، كما نسأله أن يحفظنا وأن يحفظ بلدنا وأن يسلمنا من الشرور كلها، أن يحفظنا بالتوحيد والسنة، وأن يجمع قلوبنا على كلمة سواء، وأن يجعلنا ممن يسعى في إرضاء ربه دائما وأبدا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: ما حكم تسمية البنت بسجود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دائما وأبدا في مثل هذه المناسبة التي تطرح فيها مثل هذه الأسئلة المتعلقة بتسمية المولود، ننبه على أمر عظيم متعلق بهذا الباب، وهو حق الولد على أبيه. ومن أول هذه الحقوق اختيار الاسم الحسن، والاسم الحسن يكون حسن في معناه من جهة، وحسن بما قصد به من سماه، والتسمية حق من حقوق الابن على أبيه بالدرجة الأولى، لأنه هو المسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن اسم ولده وعن اختيار الاسم لولده، وهذا لا يعذر فيه بأنه سماه جده أو جدته أو سماه أو سمته أمه، هذا كله لا عذر، لا عذر له فيه عند الله تبارك وتعالى. فما دام أنه هو المسؤول حتى وإن اختار غيره من الأسماء الطيبة المباركة فلا حرج أن يقر بذلك الاسم. أما إذا كان فيه مخالفة أو لم يكن من الأسماء الحسنة فهذا الواجب عليه أن يعتذر لمن بادر باقتراحه عليه، ويبين له أن هذا أفضل منه وخير منه، لأن التسمية تيام بالخير، أن يكون اسم ولدك على اسم هذا الصالح، تسأل الله جل وعلا أن يكون بمثل صلاحه واستقامته. ولهذا نسمي بأسماء الأنبياء وبأسماء الصالحين من هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناته، زوجاته، نسمي على أسماء العلماء، على أسماء التابعين كخير التابعين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أويس القرني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، نسمي بأحب الأسماء إلى الله عز وجل، كما بين لنا هذا نبينا عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نسمي بأصدق الأسماء، أصدق الأسماء الهمام والحارث. نسمي على بناته عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي اختار لهم هذه الأسماء. وتسمية بناتنا بأسماء بنات نبينا كأننا أعطينا الخيار لهذه الأسماء لنبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. عودا إلى السائل والاسم الذي سأل عنه، وهو سجود. والسجود معروف معناه في اللغة، هو تلك الهيئة التي هي عبادة لله جل وعلا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال عليه الصلاة والسلام. والسجود في الحقيقة فعل من الأفعال وليس اسما من الأسماء، وإن كان يعني سمى به العرب بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نقول أنه من الأسماء القبيحة المحرمة ما دام أنه له أثره فيما سمى به العرب قديما. ولكن نقولها للسائل أن غيره من الأسماء أفضل منه، ولو أنك سميت عائشة أو فاطمة أو زينب أو رقية لكان أفضل لما في هذه الأسماء من التيامن العظيم بمثل هذا الخير، بمثل صلاح هاته النسوة التي هن من أفضل نساء هذه الأمة، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأنها سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، وكذا فاطمة وكذا خديجة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هناك شركة وطنية تقرض العامل فيها مبلغا من المال بدون فائدة، لكن يشترطون عليه أن يعقد عقد تأمين بالصيغة التالية، بحيث يصرح المستفيد بالتعاقد بالتأمين على وفاته أو عدم قدرته على العمل الكلي، وكذلك جميع حالات الإفلاس، وكذلك الشركة هي المستفيد الوحيد من هذا التأمين، ويجب عليه كذلك أن يتحمل المستفيد مبلغ قسط التأمين المتعاقد عليه، فما حكم ما يقرضه العامل من هذه الشركة وجزاكم الله خيرا؟
لا يستقرض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن القرض أو الدين في أصله وبالطريقة الشرعية هذا باب من أبواب الخير والإرفاق والإحسان بالمسلمين، لأنه من باب التفريج عن الكرب والإعانة للغير، وهذا إذا كان بشرطه، بمعنى أنه يكون من غير زيادة أي من غير فائدة، وهذه الفائدة هي المحرمة وهي التي تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب عند الله جل وعلا، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في عظيم جرمها وخطرها: الربا 60 شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمه، نعوذ بالله تبارك وتعالى. الربا أبواب كثيرة متفاوتة، بعضها أشر من بعض. أهون الربا كأن يزني الرجل بأمه، نعوذ بالله جل وعلا من عظيم هذه الفاحشة ومن هذا الشر المستطير. وبالتالي الواجب على المؤمن أن يفر من كل معاملة فيها أدنى شيء من هذا الحرام أو من هذه الربا، نسأل الله العفو والعافية. ومن خلال سؤال السائل فهمنا أن المقرض يستفيد من هذا المستقرض ويجر عليه بنفع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الباب: أيما قرض جر نفعا فهو ربا، أيما قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا، يدخل في الربا، لأن هذا النفع بمثابة تلك الزيادة. وما دام أنهم يشترطون على المستقرض هذا التأمين، وهذا التأمين في حقيقة أمره مخالف للشرع، لأنه من عقود الغرر عند علمائنا، وخاصة التأمين على الحياة. أي تأمين هذا أن يؤمن الإنسان على حياته؟ وهل يملك الإنسان في هذا الأمر شيئا؟ نسأل الله العفو والعافية. وبالتالي فإن هذه الشركة تستفيد من تلك الأقساط التي يدفعها المؤمن على نفسه، وبالتالي يكون هذا القرض محرما لأجل هذه العلة، وكما هو مقرر الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما دام وجد هذا النفع بعد هذا القرض يجعله قرضا محرما، والعلم عند الله جل وعلا. والمسلم دائما وأبدا يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكفيه بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن ندعو ربنا جل وعلا بمثل هذا الدعاء كلما أصبحنا. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم العمل كممثل تجاري هنا في الجزائر لشركة أجنبية مقرها الحالي في أوروبا مقابل نسبة مئوية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القضية في الحقيقة ليست متعلقة بمقر هذه الشركات، سواء كانت في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو كانت في الجزائر. المهم هو حقيقة معاملة هذه الشركات، هل تعمل في أمور جائزة مباحة شرعا أم محرمة. إذا كانت هذه الشركة في أمر من الأمور المباحة الجائزة وبهذه النسبة، والتي تجعل المتعامل معها بمثابة الشريك أو المضارب، هذا الشركة لها الأصول ولها المنتوج، وهذا الممثل لهذه الشركة له الجهد في التوزيع وفي البيع وما إلى ذلك، لا أدري يعني حقيقة عمل هذه الشركة، ولكن إذا كان الأمر كذلك فالعمل هذا جائز لا حرج فيه بإذن الله جل وعلا، يعني بناء على معرفة نوع عمل هذه الشركة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم بيع حجارة خاصة تسمى بالنيزك التي يزعمون أنها تسقط من السماء مقابل مبالغ باهظة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الذي سماه السائل بالنيزك، والنيزك في الحقيقة على حسب ما علمت أنه ما يتبقى من تلك الشهب التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، في مثل قوله جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قالوا: الشهاب، الشهب التي جعلها الله جل وعلا رجوما للشياطين، بمعنى أن الشياطين التي تريد أن تسترق السمع من السماء، وكانوا قبل هذا الأمر كذلك يفعلون، يسترقون السمع من السماء ثم يخبرون به أولياءهم في الأرض، ثم يكون هذا سببا لفتنة بعضهم ببعض. فالله جل وعلا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام سلط عليهم هذه الشهب، كلما اقترب واحد منهم أتبعه شهاب ثاقب. قيل أن هذه الشهب وهي أجرام مشتعلة إذا وصلت للأرض فإنها تصبح مثل هذه الحجارات أو الأحجار التي تعرف بهذا الاسم، تعرف بالنيزك. هذا يعني ما يذكره بعض أهل العلم في هذا الباب. وبالتالي هذه الأحجار قيل أنها تصبح أحجارا كريمة، والأحجار الكريمة لا حرج في بيعها وشرائها والاجتهاد في البحث عليها. وهؤلاء الذين يبحثون عن هذه النيازك يسمون بصيادي النوازك، يعني يبحثون في الأرض فإذا وجدوا نيزكا من هذه النوازك قاموا بتنظيفه واستصناعه صناعة خاصة، ثم بعد ذلك يقومون ببيعه وشرائه ولا تهم أسعاره ما دام أنه أدرج ضمن الأحجار الكريمة فيما يبدو. والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الذي نرى ونعتقد في هذا الباب، هذا الذي نعتقد في هذا الباب. وحكم هذه النيازك هو حكم تلك الأحجار، يعني كالألماس وغيرها، لا يأخذ حكم الذهب والفضة في قضية التعامل، لأنه فيها الأحكام الخاصة بها المتعلقة بصرفها وإبدالها، يعني المعاملة الربوية وما إلى ذلك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول العلماء نقص كمال الإيمان الواجب؟
وأقول كذلك يعني استدراكا على ما سبق ذكره، ربما يتبادر إلى الأذهان أن هذه النيازك هل تدخل في حكم الركاز المعروف حكمه؟ والركاز هذا هو الكنز المدفون، الكنوز المدفونة والتي تكون غالبا مما استعمله الناس من هذه المعادن الثمينة كالذهب والفضة والجواهر وما إلى ذلك. هذا والله أعلم لا يأخذ حكم الركاز، لأنه ليس كنزا مدفونا، هذا حجر سقط من السماء، مثله كمثل هذه المعادن الموجودة في بعض الجبال أو ما إلى ذلك، فلا يكون من الركاز بل يكون من عموم الأحجار الكريمة كالتي يجدها الناس في البحار في قاع البحار، أو التي يجدونها في بعض الأحجار وما إلى ذلك. وقد تخضع لبعض الأحكام المتعلقة ببعض الدول، إذا كانت الدول مثلا تفرض أحكاما على مثل هذه الأمور فالواجب الاستجابة لأحكامها من باب طاعة ولاة الأمر فيما هو ليس بمعصية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا كتعقيب على أو استدراك على ما سبق من السؤال السابق. أما عن السؤال المتعلق بالإيمان الواجب، ولا أعد السؤال؟
أيوة. ما معنى قول العلماء نقص كمال الإيمان الواجب؟
نقص كمال الإيمان الواجب، الإيمان الواجب الذي يستعمله أو نجده في استعمالات بعض أهل العلم هو ما تعلق بالجانب الاعتقادي والجانب العملي، وهذا من تمام اعتقاد حقيقة الإيمان، أنه قول باللسان، أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان الواجب هو الإيمان الذي اشتمل على هذه الأمور، الذي جمع بين الاعتقاد والعمل بما أمر الله تبارك وتعالى. وما دام أن أصل الإيمان هو الأساس، هو الأساس، وأن هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكان الإيمان الواجب المقصود به بهذا المعنى، بهذا المعنى. وكماله يتعلق بالإتيان بكل ما أمر الله جل وعلا به ونهى عنه تبارك وتعالى، يعني الكمال متعلق بهذا الأمر، وكلما نقص هذا الأمر، كلما خالف المؤمن في عدم الالتزام بأوامر الله جل وعلا والوقوع في معاصيه، هذا ينقص من كمال إيمانه الواجب، حتى ربما قد يصل لأن ينقص من إيمانه الواجب. وهذا يجرنا إلى الاعتقاد أن الإيمان فيه ما هو إيمان واجب وإيمان مستحب، والمستحب متعلق بدرجات الكمال فيه. ويصدق في هذا قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أو حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الحديث. فهذه الزيادة في هذه القربات، في هذه النوافل، تزيد من كمال الإيمان عند العبد. وهذا الذي ينبغي أن يعلم في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل صلاة المرأة المعتمرة في مكان إقامتها أفضل من صلاتها في الحرم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في هذا الباب، والذي رغب فيه نبينا عليه الصلاة والسلام النساء في الصلاة في البيوت، وقال في هذا الباب: وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا، ويقصد مسجده والذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما دونه من المساجد، هذه صلاة مفضولة. ولكن المرأة أن تصلي في بيتها، يعني بيت في بيتها الذي هي فيه، وإذا نزلت المرأة في المدينة واستأجرت بيتا هذا أصبح بيتها، فإذا صلت في بيتها كان فضل هذه الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، حتى لا حتى لا تختلط بالرجال وحتى لا يفتتن الرجال بها أو ما إلى ذلك من هذه المفاسد المعلومة، بل نقول المفاسد المشاهدة في وقتنا هذا، وخاصة في الحرم المكي، ويعني الغالب بسبب جهلهم وبعدهم عن السنة وعن الأحكام الشرعية تجد بعض النسوة أصلحهن الله جل وعلا يتين ويتقدمن صفوف الرجال في المسجد الحرام، يتقدمن صفوف الرجال ويحتجن دائما وأبدا لرجال الهيئة يأتون ويأمرونهم بالتأخر إلى الأماكن المخصصة للنساء. فلا شك ولا ريب أن هذا الحكم يشمل المساجد كلها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا بالنسبة لمسجده، والصلاة فيه والصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره من المساجد. ولكن رغم هذا، وهذا من فضل الله جل وعلا عليهن، فإن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني زائد في الأجر والفضل لأجل تلك المصلحة الشرعية التي سعت هذه المرأة المؤمنة إلى تحقيقها بالتزامها لهدي نبيها عليه الصلاة والسلام. ولكن رغم ذلك، فإن أبت هذه المرأة إلا أن تصلي في المسجد لها ذلك، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا مساجد الله، لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، يعني لا تمنعوا النساء إذا أردنا الصلاة في المساجد أن يصلون فيها، يعني وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نرغبهن للأفضل والأكمل لهن من غير عزيمة، من غير أن نمنعهن من الصلاة في مثل هذه المساجد، والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا كانت المؤمنة ترجو الثواب وتحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، فالذي ينبغي لها والأفضل في حقها أن تلتزم هدي نبيها عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول على الأقل يعني لا تذهب لكل الصلوات، ربما تذهب صلاة أو صلاتين وهي في بجوار المسجد الحرام، والباقي تصليه في غرفتها وفي بيتها بعدا عن الفتنة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا وأخواتنا لصالح الأعمال.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قل السائل: ما نصيحتكم أو ما نصيحتكم لمن يستبيح المال العام كسرقة الكهرباء أو إدخال أنبوب الماء دون علم المصالح المعنية بحجة أن حقه مهضوم أو غير ذلك من التأويلات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما أسلفت في أول جواب من أجوبة هذا اللقاء، أن المسلم الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويخافه، المؤمن الصادق السلفي، الواجب عليه أن يكون منطلقه في أقواله وأعماله هي شرع ربه تبارك وتعالى واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بهذه القاعدة الشيطانية: إذا ظلموك فاظلم، أو إذا خانوك فخن. الله عز وجل قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الذي يخونك لا تقابله بالخيانة، لا تقابل السيئة بالسيئة، بل قابل السيئة بالحسنة دائما وأبدا، واجعل هذا منهج حياتك. وهذا الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، احتسب هذا الظلم والخيانة ظلم غيرك، احتسبه عند الله وتجده عنده تبارك وتعالى. يأتي العبد يوم القيامة ويأخذ من حسنات غيره ممن ظلمه أو ضربه في هذه الحياة الدنيا، حتى إذا نفذت حسناتهم أخذ من سيئات هذا المظلوم وطرحت على الظالم حتى يطرح بسببها في النار، نعوذ بالله جل وعلا منها ومن كل عمل يؤدي إليها. فهذا القائل أو المتحجج بمثل هذه الحجة مخطئ وظالم، لأن الواجب عليه أن يكون ملتزما بأحكام الشرع مؤديا للحقوق والواجبات، وإن هضمت حقوقك والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا سنبتلى بأئمة سوء، يظلموننا في حقوقنا، يضربوننا ويأخذون أموالنا. فبما نصحنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال اضربوهم أو اخرجوا عليهم أو خذوا أموالهم، لا بل اصبروا. أمرنا بالصبر عليهم وأن نسأل أدوا إليهم حقهم، واسألوا الله جل وعلا حقكم، اسألوا الله وأنت تأخذ حقك إن في الدنيا أو في الآخرة، ولئن تأخذه في الآخرة خير لك من أن تأخذه في هذه الدنيا. ولهذا نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، وهذا الفعل فعل قبيح محرم لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. ومثل هذا الفعل يفعله بعض الفسقة من شبابنا إذا ذهبوا إلى البلاد الأوروبية أو غيرها، يتحججون بمثل هذه الحجج أن هؤلاء كفر ومالهم حلال، ويبيحون سرقة هذه الأموال وأخذها بغير حق، وهم غافلون على أنهم دخلوا هذه البلاد بعهد وبأمان، والعهود والمواثيق هذه من أعظم الأمور عند الله جل وعلا، والتي أمر الله جل وعلا بالوفاء بها لأصحابها وإن كانوا كفرة أعداء، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يستطيع الداخل إلى مكة في شهر شعبان لا يدخلها بنية الاعتمار كي ينتظر دخول شهر رمضان حتى ينال فضل العمرة فيه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أن يدخل مكة من غير نية الاعتمار هذا مما هو مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر هذا فيه سعة، لأن المسلم إما أن يؤخر عمرته حتى دخول رمضان ويأتي البلد الحرام بهذه النية وينال ذلك الفضل، أو أنه يذهب إلى المدينة قبل أن يأتيها مكة، يذهب إلى المدينة ويمكث فيها حتى دخول رمضان، فإذا دخل رمضان نزل بعمرة في هذا الشهر المبارك ونال ذاك الفضل. أما أن يدخلها أنا ما أدري كيف يدخل مكة، يدخلها هكذا سائحا ولا يدخل ماكث فيها من غير عمرة، ثم إذا جاء أو دخل رمضان خرج إلى الحل واعتمر. هذا فعله سلف هذه الأمة. أبدا لا ينبغي لمن دخل مكة إلا أن يدخلها بعمرة ينوي هذه العبادة، فإذا وفقه الله جل وعلا للعودة إلى مكة في شهر رمضان أعاد عمرة فيها، والعلم عند الله جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن إخواننا صالح الأعمال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من اتخذ لعبة كرة القدم مهنة له، سواء كان ذلك لاعبا أو حكما أو حارسا أو غير ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي ينبغي أن يعلمه الناس جميعا، وهذا سبق أن بيناه لإخواننا، وهذا لا شك ولا ريب أنه أصبح أمرا معلوما لا يخفى إلا عمن طمس الله جل وعلا بصيرته، هذه اللعبة ربما قديما كانت كذلك، كانت لعبة والناس يدخلونها لأجل اللعب ولأجل الرياضة ولأجل المحافظة على لياقة أبدانهم. أما الآن تغير حالها وأصبحت في الحقيقة قمارا عالميا، قمارا عالميا يجتمع عليه الناس جميعا. هذه الأموال الطائلة التي تصرف في هذه اللعبة، نسأل الله العفو والعافية. والآن كل الفرق المشاركة سواء في البطولة الوطنية كما يقال أو البطولات الجهوية، فإنهم يدفعون أقساط مالية، ثم الذي يفوز في النهاية يعني في المباراة النهائية يأخذ هذه الحصيلة أو ما جمع من هذه الأموال. أليس هذا هو القمار الذي حرمه الله جل وعلا علينا؟ الميسر الذي هو من كبائر الذنوب، فلا يجوز لمسلم أن يدخل في مثل هذه الأمور، يعني أن يكون لاعبا في كما يقال في البطولات الاحترافية، أن يلعب مع إخوانه ولمجرد اللعب من حين لآخر ساعة فساعة على القاعدة النبوية في هذا الباب، فهذا لا حرج فيه. أما أن يكون مشاركا في هذه البطولات وأن يكون محترفا لهذه اللعبة، وإذا قلنا أن هذا محرم يدخل فيه كل من شارك فيه، يدخل فيه كل من شارك فيه، الحكم أو الحارس أو ما أدري إذا كان يقصد حارس المرمى أو يقصد حارس الملاعب والكرة والمباريات، فكلاهما مشاركة وإعانة على هذا الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال إخواننا، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل: اشتريت جرارا فلاحيا عن طريق بنك ربوي، والآن تبت من هذا الفعل والحمد لله، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، فكيف تكون التوبة من هذا المبلغ الربوي الذي دفعته كي يطمئن قلبي، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليك وعلى سائر إخواننا المستمعين، وأن يمن علينا بالتوبة الصادقة والإنابة المخلصة لله رب العالمين. وفي مثل هذه الحالات نحن نحمد الله جل وعلا أن وفق أخانا للتوبة قبل الممات، وبصره بشنيع ما وقع فيه قبل أن يقف بين يديه. هذه نعمة، الواجب على السائل أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها. ومن توبته في هذا الأمر أن يصدق مع الله عز وجل، يصدق في هذه التوبة. فإذا كان هذا الإنسان كان يجهل مثل هذه الأحكام ويظنها أنها لا حرج فيها، فإنه تكفيه التوبة، تكفيه التوبة. أما إذا كان يعلم الحكم ورغم ذلك وقع في هذا في هذه الكبيرة، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرجع بعد توبته إلى أصل ماله، وأصل ماله بمعنى الذي كان يملكه قبل أن يدخل في الربا، قبل أن يدخل في الربا. ولكن أنا ما أدري كيف يفعل هذا الرجل ما دام أنه دفع قيمة هذا الجرار من خالص ماله، والمهم يبقي ما كان متعلقا بخالص ماله والذي لم تشبه شائبة الحرام، والباقي يتخلص منه ويخرج منه قبل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه توبته، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم.